الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر والرعافة والقيء من وجوب الوضوء من مس الذكر والرعافة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ومنها الطيب والسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا خصائص يوم الجمعة، وقد ذكر رحمه الله فيها أكثر من 30 موضعا خصائص ما تختص به الجمعة عن غيرها. ما يختص به هذا اليوم الشريف الذي هو يوم الجمعة يختص به عن غيره، فمنها ما ذكره المصنف هنا، سبق لنا شيء منها، وذكر المصنف هنا الاغتسال. والاغتسال هذا سنة مؤكدة، وقد قال بعض العلماء رحمهم الله بوجوب ذلك، بوجوب الاغتسال يوم الجمعة، وبعضهم قال باستحبابه، وبعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجب على من فيه رائحة، يجب عليه قطعها والاغتسال والتنظف لإزالة الروائح الكريهة، وأما من كان جسمه نظيفا فهذا يستحب استحبابا ولا يجب، لأن هذا هو المعنى وهو المقصود من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والتنظف من أجل قطع الروائح الكريهة، ومن أجل عدم أذية المسلمين في عباداتهم وفي مساجدهم. فمن كان به شيء يؤذي فهذا يجب عليه إزالته وجوبا، وأما من لم يكن فيه شيء من ذلك فيبقى في حقه الاستحباب. وبعض العلماء قال هو مستحب مطلقا، وبعضهم قال واجب مطلقا. وهو المصنف رحمه الله يقول إن الأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة هي أقوى وأكثر من الأحاديث الواردة في الوضوء من مس الذكر، وفي الوضوء من الرعاف، وفي الوضوء من القيء، فهذه تلك آكد. فلأي شيء أخذتم بهذا وجعلتم هذه من نواقض الوضوء وقلتم هذا على الاستحباب، مع أن الأحاديث الواردة فيها أكثر وأقوى؟ فهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وقد قلتم أيضا بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، وهذا من مفردات الإمام أحمد، فالأئمة الثلاثة يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير مستحبة مؤكدة الاستحباب. أما مذهب الإمام أحمد فإنها واجب، بل ركن من أركان الصلاة، فلو صلى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ما صحت صلاته. فالمصنف يقول رحمه الله إنكم أخذتم بعض الأحاديث وأحاديث الوجوب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، كل هذه تدل على الوجوب. نعم.
ومنها الطيب والسواك.
نعم، وكذلك أيضا مما يستحب في هذا اليوم الطيب، التطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتطيب يوم الجمعة، وأمر بالاغتسال والتنظف ولبس الثياب الجميلة، وأن يمس من طيب بيته، فهذا شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي فعله في مجامع الناس في الجمعة وفي الأعياد وفي المجتمعات التي يجتمع فيها المسلمون في على الخير وعلى ذكر الله، لأنه إذا كان فيه شيء يؤذيهم يمنع منهم كمال الخشوع ويمنع كمال التلذذ بالعبادة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا. وهذا في الحقيقة من محاسن الشريعة ومن محاسن دين الإسلام، أنه أمر بالتنظف والتطيب والتسوك للصلوات، وهذا قد لا يوجد في غير هذه الشريعة الإسلامية الأمر بهذه الأمور والتنظف لها، فإن غير المسلمين لا يهتمون بنظافة أبدانهم ولا يهتمون بنظافة أفواههم ولا يهتمون بنظافة أجسامهم ولا يهتمون بإزالة شعورهم. أما المسلمون فبهذه الفطرة التي النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، فذكر هذا منها هذه الأمور، فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقيد بها وأن يعمل بها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن أذية المؤمنين، وحرصا على أن يؤدي هذه العبادة على أكمل وجه، وأن لا يؤذي أحدا في هذه العبادة الشريفة.
ومنها الطيب والسواك، ولها مزية فيه على غيره، ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى.
نعم، ومن خصائص يوم الجمعة التبكير، فيبكر إلى الصلاة، ويستحب أن يدنو من الإمام ويشتغل وهو في المسجد بذكر الله من تلاوة القرآن ومن التسبيح ومن التهليل ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام وجب الإنصات، لكن قبل هذه الحالة يشتغل بعبادة الله من صلاة وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل. ويستحب له التبكير، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة التبكير وبين ما يترتب على ذلك كما سبقت الإشارة إليه، فهو يترتب على التبكير فضل عظيم، فالذي يأتي في الساعة الأولى النبي أخبر أنه كمن قرب بدنه كمن ذبح بدنة وفرقها على المساكين، ومن أتى إلى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. يعني هذه أجور زيادة على فضل الجمعة، ومن أتى وحضر الخطبة والصلاة فقد حصل له فضيلة الجمعة، لكن فاتته تلك الفضائل القربان التي يقربها إلى الله وله بذلك الأجر الذي بينه صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يبادر الجمعة وأن يبادر الحضور، ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون بالحضور، حتى قال بعضهم كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فالمبادرة إلى الجمعة والتبكير إليها كانوا يأتون إليها قبل أن يتناولوا شيئا من الطعام، ولا ينامون قبل ذلك، فيكون الغداء والنوم بعدها، كل حرصا على التبكير في هذا اليوم المبارك حضور الجمعة.
والصلاة إلى خروج الإمام.
نعم، هكذا يستحب أن الإنسان يشتغل بالنوافل العبادة وبالطاعات، فيستحب له الاشتغال بالصلاة حتى يأتي الإمام، فإذا أتى الإمام خفف الصلاة التي هو فيها وجلس يستمع وتأدب بخشوع، ولا يكلم أحد ولا يمس الحصى، لأنه إن كلم أحدا فاتته فضيلة الجمعة، وإن مس الحصى فاتته فضيلة الجمعة. فينبغي للمسلم أن يتقيد بالأوامر النبوية التي النبي أرشد إليها وأمر بها. نعم.
ومنها الإنصات للخطبة وجوبا.
نعم، الإنصات وجوبا، يعني يجب الإنصات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض العلماء إن هذا نزل في خطبة الجمعة، وبعضهم قال نزل في تلاوة الإمام في الصلاة، وقال الإمام أحمد رحمه الله أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة. فهكذا ينبغي إنسانا ينصت، ولأن الخطبة تشتمل على الأحاديث وتشتمل على الآيات الكريمات فيجب الإنصات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت فهذا أيضا قد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. فإذا تكلم والإمام يخطب فوت على نفسه فضيلة الجمعة، فاتته الفضيلة، وإن كان الصلاة تجزيه ولا يؤمر بالإعادة، لكن فضيلة الجمعة فاتته، أدى الفرض اللي عليه والواجب، لكن الفضل الذي يترتب على فضل الجمعة يفوته على نفسه. فينبغي الإنصات، والنبي عليه الصلاة والسلام
أمر بها وأمر بالصلاة. ولا يجوز لأحد يتكلم والإمام يخطب، ولا يجوز لأحد أن يكلم أحدا إلا للإمام إذا رأى شيئا فيوجه الناس ويرشدهم فيتكلم، لأنه هو قائم يتكلم. فإذا تكلم وخطب شخصا فلا مانع، أو أراد شخصا يكلم الإمام في موضوع فكذلك أيضا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل المسجد اسمه سليك الغطفاني وقال يا رسول الله جاعت العيال وانقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم، فما خرجوا من المسجد إلا وهم يخوضون في الماء. ثم لما كان في واستمر إلى الجمعة الثانية، فلما كان في الجمعة الثانية ودخل قيل أنه ذلك الرجل وقيل رجل غيره والنبي يخطب، وقال يا رسول الله انقطعت السبل وجاء العيال فادعوا الله أن يمسكها عنا. فقام ودعا، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت عنهم وخرجوا يمشون بالشمس. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لكلام المتكلم في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية. فقال العلماء لا يجوز لأي إنسان أن يتكلم والإمام يخطب إلا إذا خاطب الإمام أو الإمام خاطبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وجعل حدا يتخطى رقاب الناس قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس وتأخرت، آنيت تأخرت، تأخرت على الجمعة ومع ذلك تؤذي الناس وتخطى رقابهم، فتخطى رقابهم. فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآذيت. فتكلم النبي وهو يخطب. أما لغير الإمام وغير من يخاطب الإمام فهذا لا يجوز، بل يجب الإنصات وجوبا حتى ولو كان بعيد، حتى ولو كان ما يسمع، لأنه إذا تكلم شوش على الآخرين الذين يسمعون.
ومنها قراءة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية.
نعم، من خصائص الجمعة أنه يستحب أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الجمعة وسورة إذا جاءك المنافقون، فإن النبي كان يقرأ بهما، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم ظهر يوم الجمعة. فيستحب للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الأعياد أيضا، ولما صادف مرة صلاة العيد وصلاة الجمعة قرأ صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وقرأ أيضا في صلاة الجمعة في نفس اليوم سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فيستحب للإمام أن يقرأهما إلا إذا كان الوقت يحتاج إلى اختصار مثل برد شديد أو حر شديد أو زحام شديد وقرأ غيرهما فلا بأس بذلك، لكن يستحب ألا يتركهما. نعم.
ومنها أن يلبس فيه أحسن ثيابه.
نعم، يستحب للمسلم أن يلبس أحسن ثيابه للجمعة، يلبس الثياب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل الجمعة وكانت عنده حلة فكان يلبسها إذا جاءه الوفود، وكان يلبسها في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون يلبس أحسن ثيابه في الجمعة بعد ما يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. نعم.
ومنها أن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
نعم، هذا أيضا جاءت فيه أحاديث كثيرة يدل على فضل المشي إلى الجمعة وأنه أفضل من أن يأتي إليها راكبا، فإنه ما يرفع خطوة إلا كتب له بها أجر سنة، أي أجر صيام السنة وقيامها، كما جاء ذلك في عدة أحاديث وحديث، وهذه الأحاديث ذكر العلماء رحمهم الله أن رجال أسانيدها من رجال الصحيح، فهذه أحاديث رواه الإمام أحمد ورواه النسائي ورواه غيره من أهل السنن، وهي أحاديث صحيحة صححها المنذري وغيره من العلماء رحمهم الله. فهذا فضل عظيم أن الإنسان إذا مشى كان كل خطوة كان عبادة سنة أجر صيامها وقيامها، فينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك إذا أمكنه ذلك، إذا لم يكن المسجد عنه بعيد بعدا يشق عليه، وإلا فإذا اقترب من المسجد ينزل ويمشي هذه الخطوات من أجل أن يتحصل على الأجر. نعم.
ومنها أنه يكفر السيئات، ومنها ساءة الإجابة.
نعم، منها أنه يحصل تكفير السيئات في حضور الجمعة، ومنها ساعة الإجابة التي وعد الله سبحانه وتعالى المسلم الذي يقوم ويصلي ويسأل الله حاجته أن الله يستجيب له، فهي ساعة الإجابة، وهي في يوم الجمعة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة متى وقتها، فمنهم من قال إن وقتها ما بين الخطبتين، ومنهم من قال وقتها من دخول الإمام إلى انصراف الصلاة، كل هذا وقت لها، ومنهم من قال غير ذلك. وأكثر العلماء رحمهم الله يرون أنها هي الساعة، أنها أقرب شيء وأرجع شيء، أنها هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني قبل غروب الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يقول في خطبته.
يعني كان صلى الله عليه وسلم في خطبته إذا خطب فإنه كان يتحمس لها صلى الله عليه وسلم، وينبه الناس ويلقيها بقوة عليه الصلاة والسلام، ويحمر وجهه ويعلو صوته ويشتد غضبه عليه الصلاة والسلام، لأنه منذر، لأن الله بعثه بشيرا ونذيرا، فهو يبشر الناس بالخير، يبشر المؤمنين وينذر غيرهم، وينذرهم ويخوفهم من عقاب الله ويخوفهم من النار. وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم في الغالب مواعظ وتذكير وتخويف بالله، تخويف من النار وترغيب في الجنة، فهذه كانت أكثر خطب صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كثيرا ما يقرأ سورة قاف في الخطبة لما اشتملت عليه من الوعيد الشديد، وما اشتملت عليه من ما أعد الله لأهل الجنة من المزيد، وما اشتملت عليه من ما أعد الله للكافرين من العذاب الشديد. فكان صلى الله عليه وسلم في خطبته يشتد صوته ويعلو صوته ويشتد وينذر الناس، حتى أن الذي يسمع ما يدري ماذا يقول، كأنه منذر جيش، كأنه ينذر قومه، يقول أتاكم الجيش، أتاكم الجيش ليأخذوكم، فخذوا حذركم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام ينذرهم، ولذلك عليه الصلاة والسلام الله أمره بذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعكم. فكان ينذر أول من أنذر عشيرة صلى الله عليه وسلم، وكان ينذر المؤمنين. وهذا كذا في خطبته صلى الله عليه وسلم في الجمعة يهتم بذلك ويشتد عليه الصلاة والسلام، حتى أن السامع يلقي سمعه إليه ويفهم ما يقوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بقلوب بالسامعين يجذبها إليه صلى الله عليه وسلم، فيعون ما يقول ويفهمون ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم.
وكان يقول في خطبته أما بعد، ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وكان يعلم أصحابه.
نعم، صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته كل ما خطب بعد ما يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني على الله بما هو أهله، يقول أما بعد. فهذه سنة في الخطبة، حتى أن بعض العلماء أوجبها وقال أنه لا بد أن تشتمل الخطبة عليها، وهي من واجبات الخطبة. أما بعد، وأما بعد هذه اختلف العلماء رحمهم الله من أول من قالها، فقيل إن أول من قالها داود عليه السلام، وقيل قس بن ساعدة، وقيل غير ذلك من الأقوال. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد، ويحافظ عليها في كل خطبه صلى الله عليه وسلم، ويقرأ عدة آيات من القرآن صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يقصر الخطبة، ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود الموعظة والتذكير، ولا يمل الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان شديد التحري لشعور الناس، لا يؤذيهم في إطالة الخطبة، ولا يؤذيهم في إطالة الصلاة في أوقات الحر وفي شدة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يلقي كلمات معدودات مفهومات واضحات قصيرات. وقد أكد صلى الله عليه وسلم فعله بقوله، فإنه كان هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وأكد ذلك بقوله، في قوله عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، دليل على أنه فقيه، دليل على فقه. أما إذا أطال الخطبة وقصر الصلاة هذا دليل على عدم فقه، لأن المقصود هو الصلاة، والخطبة إنما هي موعظة وتذكير للناس، فإذا ذكرهم ووعظهم وانتهى من ذلك دخل في المقصود وهي هذه العبادة العظيمة. فهكذا ينبغي للإمام ألا يمل الناس وأن يلقي عليهم الخطبة، وينصرف الإمام من الخطبة ينتهي منها، والناس يحبون أن لو زاد على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل هذا في خطبه، وكان يعمل ذلك أيضا في مواعظه في غير الخطب، وكان أيضا لا يكثر عليه الصلاة والسلام أيضا الكلام معهم، فإنهم كانوا يتحينون الفرص ويطلبون منه، فكان صلى الله عليه وسلم يتركهم بعض الأحيان ويذكرهم بعض الأحيان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما طلب منه جماعة مسجده أن يعظهم، كان يعظهم بالسبوع مرتين، مرة أو مرتين، وطلبوا منه أن يعظهم كل يوم، فقال لا، إني أرى رغبتكم، أشوف أنكم ترغبون ذلك، لكن ما كان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحيننا يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة مخافة الملل، فكون المستمع يستمع إلى الخطبة وهو راغب ومرتاح الضمير ويحب أنه لو زاد الإمام يطلع وهو منشرح الصدر وحافظ ما تكلم به، أما إذا طالت الخطبة تصل إلى حد الملل وحد السآمة، وربما كان بعض مثلا المأمومين تمنى أن بعض هذه الخطبة يكفي، فهكذا ينبغي للمسلم أن تكون خطبته اقتداء بالنبي قصيرة، وأن يتمهل في الصلاة ويأتي بها كاملة بخشوعها وركانها وسجودها، فإن هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم.
وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه.
نعم، لأن هذا هو المقصود من الخطبة، المقصود تبيين الأحكام للناس ووعظهم وزجرهم وحثهم على فعل الخير، هذا هو المقصود من الخطبة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم قواعد، فتارة يكون موضوع خطبته عليه الصلاة والسلام بيان التوحيد ووجوب عبادة الله ووجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى ووجوب المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالقرآن والتمسك بالسنة. ولذلك كان يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم أن خير الهدي هدي خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كان من خطبه صلى الله عليه وسلم. فهو يحث على التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة وتنبيه الناس على ما الأشياء التي يغفلون عنها، هكذا فينبغي لنا أن نقتدى به صلى الله عليه وسلم.
ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر.
نعم، إذا عرض له عارض صلى الله عليه وسلم في الخطبة وعلم أن الناس مثلا ارتكبوا أمرا، فإنه في خطبته يذكر الناس ويقول لهم صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل وإن كان مئة شرط. فكان عليه الصلاة والسلام في خطبته يبين للناس، والأخطاء التي يسمع أو تبلغ من الناس يبينها في الجمعة في خطبة الجمعة، فإن الناس يفعلون. ولكنه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمي أشخاص، فلا يقول فلان وفلان لا، ولكنه يقول أناس ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، فهذا من تمام حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تمام حسن توجيهه صلى الله عليه وسلم.
كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل ورآه جلس وهو يخطب قال له صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فأمره أن يقوم ويركع ركعتين وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة بعض الناس يجهلها، فبعض الناس مثلا إذا دخل والإمام يخطب جلس، فإذا انتهى من الخطبة الأولى قام يركع ركعتين، هذا خلاف السنة. النبي لما رأى الرجل جلس أمره قال قم فاركع ركعتين، إلا إنه يستحب للإنسان إذا دخل والإمام يخطب أن يركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، يعني يقتصر على تسبيحة أو تسبيحتين، ولو اقتصر على قراءة الفاتحة أيضا لكفى، من أجل المبادرة إلى سماع الخطبة. ولكنه ما يجلس، بل يجب أن النبي بعد ما جلس أمره أن يقوم ويركع ركعتين، ولا ينبغي أن يجلس ثم يقوم ويركع، لأنه إذا جلس فاتته السنة. النبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا جلس فوت على نفسه السنة. فينبغي أن يركع ركعتين إذا كان الإمام مثلا، ولو كان الإمام يخطب، ولا يؤخرها. نعم.
وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحبهم عليها.
نعم، عليه الصلاة والسلام كان عند الحاجة يحث الناس في خطبة الجمعة، وإذا كان أيضا الجمعة ما كان في خطبة الجمعة ربما أمر بلال ينادي الصلاة جامعة، ثم قام خطب صلى الله عليه وسلم بهم خطبة وبين لهم مثلا حاجة الناس. إذا أتاه ناس فقراء حث الناس على الصدقة وأمرهم أن يتصدقوا على إخوانهم. هكذا هذه وظيفة الإمام، الإمام الأكبر أو الإمام الذي هو نائب عن الإمام، إمام مسجد ونحو ذلك، ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي أحوال مثلا الفقراء. فربما يكون عنده في المسجد ناس فقراء ويقفلون الناس عنهم، فينبههم أن مثلا لكم جيران كذا وكذا فاعتنوا بهم وواسوهم وأطعموهم واكسوهم. هكذا ينبغي للإمام أن يتفقد من حوله من الفقراء ومن المساكين، ويذكر الناس ويذكر الأغنياء، سواء ذكرهم في نفس الخطبة أو ألقى خطبة بعد إحدى الصلوات وذكرهم بها، أو مثلا ربما يتكلم مع الشخص بينه وبينه سرا ويأمره بذلك. هكذا ينبغي لإمام المسجد من وظيفته أن يتفقد أحوال الناس. وكذلك مثلا من يكسل عن الصلاة يحذره ويأمره ويبين لهم فضل صلاة الجماعة وفضل حضور الجماعة وما يترتب على ذلك من الأجر العظيم، ويخوفهم ويبين لهم التخويف الذي يترتب من التخويف الذي يترتب على عدم الحضور أو مثلا على التأخر عن حضور الجماعة. فإن هذا هي وظيفة الإمام. الإمام يصلي بس فقط، لا، يذكر الناس ويعظهم ويبين لهم الشيء الذي ينفعهم. وإذا رأى من إنسان تكرار التكاسل ينبغي أن يفهمه وأن يناصحه سرا بينه وبينه، لأنه إذا نصحه سرا بينه يقبل، لكن لو نصحه أمام الناس فربما يشمئز وربما تقع النصيحة عكسية، لأنك إذا خجلت شخص بين الناس ما قبل منك. مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالإنسان إذا نصحهم وبين لهم ولا أي شخص هذا لا بأس به، لكن مثلا تقوم وتكلم بشخص معين، أن تأخر هذا ما يصلي، هذا يتأخر، هذا دواما يقضي، هذا كذا، هذا ما يناسب، لأن هذا تنفير، ربما أنك بعد ذلك ما تشوفه في هذا المسجد. لكنك تنصح على سبيل العموم، ولا تسمي أحد ولا تشخص شخصا بعينه، ولكنك فيما بينك وبينه ممكن أنك إذا لقيته تفهم سرا بينك وبينه أنك تأخر وأنا ما أحب أني أكلمك أمام الناس كذا وكذا، يرى أن هذا فضيلة منك ويرى أن هذا نصح منك. ولذلك أيضا جاء في الأثر: المؤمن يستر وينصح والمنافق يهتك ويطرح. فتجد مثلا بعض الناس الذي ما عنده أدب ربما يتكلم على شخص ويسبه ويتكلم فيه من باب الأمر بالمعروف، وهو هذا ليس من باب الأمر بالمعروف، لأنه إذا كان ما تخاطب بهذا. فينبغي للإنسان أن يتأدب مع إخوانه ويناصحهم سرا من أجل أن يقبلوا. أما في العموم فلا يسمي أحد، يقول ناس يتأخرون وناس كذا وناس كذا ولا يسمي أحد، فهذا ما يضر أحد ولا يجرح أحد. لكن إذا سميت شخصا وجرحته هذا ما يقبل منك في المرة الأخرى، وربما أيضا نفرته عن المسجد ونفرته عن هذه العبادة. هكذا ينبغي للمسلم أن يعالج الناس بالحكمة، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يخاطب الناس ويعلمهم بالحكمة، وامتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
وكان يشير في خطبته بإصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يستسقي إذا قهط المطر في خطبته ويخرج إذا اجتمعوا.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة إذا مر ذكر الله أو دعا ربما حرك أشار بأصبعه إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى أن الله وحده لا شريك له، يحرك أصبعه لكن ما كان يهز يده وينفض يده، إنما يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يبتدى به صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا احتاج الناس إلى أمر من الأمور دعوة مثلا للاستسقاء أو دعوة في أمر من الأمور الواقع بالمسلمين فينبغي أن يدعو بذلك، أو مثلا حصل على طائفة من المسلمين يدعو الله بالنصر لهم ويدعو الله بالتمكين لهم ويدعو الله أن يرفع عنهم ما بهم، هكذا ينبغي أن يكون أيضا في خطبة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. هنا
ويخرج إذا اجتمعوا، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس.
نعم، هكذا ينبغي للإمام إذا دخل المسجد، دخل مع الباب، لابد إذا دخل يكون حوله ناس، فإذا دخل سلم عليهم السلام عليكم، فإذا ذهب إلى المنبر وصعد فوق المنبر فكذلك يسلم عليهم أيضا قبل أن يخطب، لأن هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج من بيته على الناس بالمسجد سلم عليهم، ثم إذا ذهب إلى المنبر وصعد على المنبر سلم عليهم صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي للإمام. نعم.
ويأخذ بلال في الأذان
يقوم المؤذن ويؤذن بالأذان للجمعة، لأن الأذان هذا هو الأذان الواجب، وهذا هو الأذان في دخول الوقت. هذا الأذان الواجب هو الذي يكون بين يدي الإمام عندما، أما الأذان الأول فهذا أول من قام به عثمان رضي الله عنه واتبعه المسلمون على ذلك، وهذا فيه مصلحة وفيه فائدة، والصحابة اتفقوا عليه حينما أذن أمر عثمان رضي الله عنه بالأذان، تقبله الصحابة ولم ينكره أحد. ويغلط من يغلط من يقول أن هذا بدعة، لا، هذا لا يجوز أن يقال بدعة والعياذ بالله، هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، والذي كان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، والشهيد رضي الله عنه، والذي يقول في حق صلى الله عليه وسلم انه تستحي من ملائكة الرحمن، والذي يقول في صلى الله عليه وسلم ما على عثمان بعد هذا حينما ساعد في جيش العسرة، وهو خليفة رضي الله عنه، وعثمان هو الذي امر به بمحضرا من الصحابة رضي الله عنه، فيهم المهاجرون وفيهم الانصار وفيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة، ولا احد انكر عليه. فلا يجوز لمن يأتي في هذا الزمان ويقول أذان الأول بدعة، ما ينبغي أن يقال هذا، وهو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم، وفعل بالمدينة والمهاجرون والأنصار كثير موجودين، ولا أحد انكر على عثمان رضي الله عنه، فهذا الأذان الأول. أما الأذان الذي بعد ما يأتي الإمام هذا هو الأذان الرسمي.
ويعتمد على قوس أو عصا، وكان منبره ثلاث درجات.
نعم، هكذا ينبغي للإمام إذا كان يخطب أن يكون بيده عصا يعتمد عليه، أو يتكي على حرف المنبر من أجل أن يساعده على رفع الصوت ويساعده على إلقاء الخطبة، فإذا معه أي شيء يعتمد عليه فهذا سنة.
وكان منبره ثلاث درجات.
نعم، كان منبره صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، ولذلك قبل أن يصنع له المنبر صلى الله عليه وسلم كان يصعد على خشبة، كان خشبة هي جذع نخلة قريب في مقدم المسجد، ويرجع عليه ويخطب عليه، حتى لأنه إذا ارتفع بلغ الناس أكثر عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هذه فيها مشقة وفيها تعب عليه صلى الله عليه وسلم، ورأى بعض الصحابة رضي الله عنهم وكان عنده نجار، وقد قيل ان بعض الصحابيات رضي الله عنهم كان عندها نجار، وطلبت من النبي ان يعمل له ان تعمل له منبر، فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم وعمل له المنبر. وكان صلى الله عليه وسلم منبره ثلاث درجات، يصعد على واحده ثم يصعد على الثانيه ويجلس على الثالثه صلى الله عليه وسلم عند الجلوس سنه.
وكان قبل اتخاذه يخطب الى جذع، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانبه الغربي.
نعم، ما وضع المسجد المنبر مثل ما يفعلون بعض الناس، يضعون المنبر في وسط المسجد ويقوم يخطب، فإذا انتهى نزل وذهب إلى مقدمة المسجد. فالأفضل أن يكون المحراب في مقدمة المسجد، لأن يكون المنبر في مقدمة المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منبره في مقدمة المسجد، كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام فالمنبر عن يمينه، فكان يأتي ويخطب عليه فينزل، فإذا نزل فهو في المحراب وصلى صلى الله عليه وسلم. وما يفعله مثلا في بعض الناس في بعض المساجد، يجعلون المنبر مثلا في الوسط، فإذا ألقى الخطبة، وهم ربما لهم مقصد حسن في هذا، أن بعض المساجد تكون كبيرة وهناك لم تحدث هذه الآلات التي ترفع الصوت وتعين على اسماع الناس الخطبة، ما هناك مكبرات الصوت، فكانوا يضعون المنبر في الوسط ويتكلم الإمام حتى يسمع من هنا ومن هنا ومن هنا، لهم غرض بهذا. لكن السنة أن يكون المنبر في مقدمة المسجد كما كان منبره صلى الله عليه وسلم،
بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة.
نعم، كان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة، يعني ما لصقوا للجدار، لأن المنبر مصنوعا من خشب، ما بني أسد، ما هو بنيان، فوضع، فكان بينه وبين جدار المسجد ممر الشاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه وينزل ويصلي موازنا للمنبر عليه الصلاة والسلام، لأن النبي إذا صلى أيضا كان بينه وبين الجدار ممر الشاة، لأنه يجعل الجدار سترة له صلى الله عليه وسلم ويصلي، فكان هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع منبره عليه الصلاة والسلام.
وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم. وكان
نعم، كان الصحابة إذا كان النبي يخطب سواء خطبة الجمعة أو إذا وعظهم أو ذكرهم في غير الجمعة، إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم كان الصحابة رضي الله عنهم يقبلون بوجوههم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيفترون شيئا قليلا حتى كلهم يستقبلونه عليه الصلاة والسلام فيفعلون هذا، فإذا انتهت الخطبة كل لزم مكانه وسوى الصفوف. بركة. عندك أسئلة؟
أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ويوم السبت فإن اليهود يسبوني، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
أما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم المبارك فنعم، أما فإن اليهود يسبوني هذا ما أدري عن هذه، ما سمعته ولا أعرف، الحديث معروف لكن ما في هذه الزيادة، فقد يكون في حديث آخر ما أدري عنه، إنما المعروف أكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، لكن زيادة فإن اليهود يسبوني هذه ما أذكرها. نعم،
هذا سؤال يقول كم عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكم عم من عمام الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وما هو أسماؤهم؟
إيه هذا يحتاج إلى تأويل. أزواج النبي معروفة تسع. نعم نعم،
بس هذا هو، ما في شيء. هذا آخر سؤال.
نعم، المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبه عليه الصلاة والسلام يستقبل الناس بوجهه، وكان يعظهم وكان يذكرهم وكان يخوفهم بالله، لأن هذا هو المقصود من الخطبة، المقصود أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وكان يبين لهم التوحيد ويبين لهم عبادة الله وينهاهم عن عبادة الأوثان ويبين لهم أضرارها عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي للمسلم أن يأتي للخطبة بانشراح صدر ويأتي إليها باستماع وتفهم، وينبغي للخطيب أن يكثر من ذكر الآيات الكلمات، لأن القرآن هو الوعظ والقرآن هو الذي أمرنا باستماعه والقرآن هو الأساس، والنبي عليه الصلاة والسلام حديثه كانت مبينة لمعاني القرآن، لأن الله يقول كتاب أنزلناه مبارك لتبينه للناس، فالله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وهكذا ينبغي أن يكون للخطيب أن يختار المواضيع ويختار لها الأدلة من القرآن الكريم ومن الأحاديث الصحيحة التي تبين معاني هذه الآيات الكريمات. وكذلك ينبغي المسلم أنه إذا حضر الجمعة يستمع حتى لا يفوت على نفسه فضيلة الجمعة، لأنه إذا قال لصاحبه أنصت، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي ويتكلف ويمشي المسافة طويلة ثم يفوت على نفسه بكثرة الكلام أو مس الحصى أو كثرة الحركة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك واتوب اليك.